بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. الصوت واضح كده خواتنا ولا مش واضح؟ طيب الحمد لله، اللهم لك الحمد. ان شاء الله بإذن الله نبتدئ مع سورة المطففين. نبدأ مع سورة المطففين، واحنا لحد دلوقتي ما اتكلمناش في يعني الامتحان الانفطار. اعتقد ان انتوا طلبتوا تأجيله، بس هل امتحنتوا ولا لا؟ لسه دكتور محمد عبد الرحمن ما قاليش. ومسألة برضو الورش، التقسيم الداخلي للورش، ومسألة النظام الاداري للورش الداخلية بتاعتكم برضو لسه ما جاليش عنه تقرير لحد دلوقتي. عموما يلا نبتدئ بإذن الله سبحانه وتعالى في سورة المطففين، وبعد كده إن شاء الله بإذن الله نتكلم. سورة المطففين عايزين النهاردة يا جماعة هنقدر نقول إن هو تفتيح. يعني إيه إن هو تفتيح؟ يعني النهاردة تفتيح أفكار، لأن سورة المطففين مليانة أفكار كثيرة جدا. فإحنا هنبدأ النهاردة نفتح الأفكار مع بعض. الصوت منخفض. طيب الصوت كده منخفض يا جماعة ولا الصوت كده؟ طيب خلاص. طيب جزاكم الله خير. يبقى ان شاء الله بإذن الله سورة المطففين نبدأ نتكلم. الاول اول حاجة زمن السورة، متى نزلت سورة المطففين. كل واحدة تفتح المصحف بتاعها قدامي بقى قدامها وتبدأ بقى تركز كويس جدا. متى بدأت سورة المطففين؟ سورة المطففين يا جماعة نزلت، هي أول سورة مدنية، أول سورة مدنية، ده القول الأول أنها أول سورة مدنية. وده هيبقى انطلاقا من أن الجزء 30 هو جزء البدايات. أول سورة في المرحلة السرية اللي هي اقرأ نزلت في الجزء 30، وأول سورة في المدينة اللي هي المطففين في الجزء 30، وأول سورة في المرحلة الجهرية اللي هي تبت يد أبي لهب وتب في الجزء 30. يبقى الجزء 30 ده جزء البدايات وجزء فنية البدايات. يعني حتى أول سور المرحلة الجهرية اللي هي النبأ والنازعات وعبث والانفطار والانشقاق والانفطار والانشقاق، دي أول سور المرحلة الجهرية. أول سور المرحلة الجهرية يعني كأن السور دي بتعرفنا بداية التعامل مع المجتمع، بداية التعامل مع الشباب، بداية التعامل مع غير الملتزمين. يبقى دي أول سورة في المدينة المنورة، ده القول الأول. القول الأول ده ينبني عليه إيه؟ هنكلم الوقت، بس نشوف القول الثاني. القول الثاني أنها نزلت بين مكة والمدينة، نزلت في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، نزلت أثناء الهجرة. طيب بناء على كده القول ده نكسب منه ايه والقول الثاني نكسب منه ايه؟ على انها نزلت ما بين مكة والمدينة اثناء الهجرة. يعني تخيلوا يا جماعة، النبي لسه عليه الصلاة والسلام لم يضع قدمي في المدينة المنورة، ومع ذلك ربنا بينزل له صورة بتعالج مشاكل المدينة المنورة. الصوت واضح يا جماعة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ واضح بفضل الله. طيب خلاص الحمد لله وشكر لله. خلاص يا جماعة، يبقى اذا القول انها نزلت بين مكة والمدينة، ايه اللي نستفاده يا جماعة من ان سورة بتتكلم عن مشاكل المجتمع المدني؟ النبي اصلا ما بين مكة والمدينة حياته مليانة مشاكل، ازاي ينجو، ازاي يوصل. يعني الطريق الى المدينة كان مليان اصلا مخاطر ومليان مشاكل. في وسط المخاطر والمشاكل دي ربنا سبحانه وتعالى ينزل سورة بتتحدث عن مشاكل المدينة المنورة. كأن المفروض الداعية قبل ما ينزل للشباب، الداعية قبل ما ينزل للواقع، قبل ما ينزل للمجتمع، قبل ما ينزل للناس، لازم يبقى عنده خط سير. ما كانش ينفع النبي عليه الصلاة والسلام يضع قدمي في المدينة المنورة وهو مش عارف هيعالج مشاكل ايه وهيبدأ بمشاكل ايه وخط سيره ايه. الداعية اللي عنده خط سير يا اخوانا بيوفر حياة اللي بيمشي وراه. الداعية اللي ما عندوش خط سير بيضيع حياة اللي بيسمعوه. يعني احيانا بعض العاملين في الدعوة تلاقيه مثلا يقعد يوعظ، طب بعض الوعظ يوعظ، طب بعض الوعظ يوعظ، طب انت عايز توصل الناس لايه؟ ما هو مش المعقول الدين من اوله لاخره. ايوه يعني زي ما انتوا كاتبين بالظبط، معنى ذلك ان الداعية قبل ان ينزل الواقع لازم يكون عنده خط سير. يعني ايه يا اخوانا؟ يعني احنا عشان نغير الواقع لازم يبقى عندنا خط سير. خط سير هنعمل ايه مع الشباب الغير ملتزم؟ هتعمل ايه مع البنات الغير ملتزمات؟ هنبدا معاهم بايه؟ مشاكل الشباب ايه؟ اول كلام هنقوله مع الشباب ايه؟ هو ده اللي احنا بنحاول نخرج بيه من الجزء ال 30. طيب خط سير مع نفسك، طب انت هتتربي ازاي؟ طب انت اللي ناقصك ايه؟ طب انت توصلي لربنا ازاي؟ ازاي توصلي انك في يوم من الايام يبقى ربنا مستعملك في صغر من الصغور؟ يبقى طب ايه مشاكل المجتمع؟ طب نبدأ مع المجتمع بتاعنا بإيه؟ طب عايزين نوصل المجتمع بتاعنا لإيه؟ طب إيه أهم مشاكل لازم نمسها ونعالجها في إصلاحنا للمجتمع؟ يبقى إذا نزول سورة المطففين أثناء الهجرة بيبين حاجة خطيرة جدا، وهي إن لابد أن يكون عند الداعية خط سير قبل أن ينزل للناس، قبل أن يكلم الناس. دي نقطة. النقطة الثانية، طيب لو سورة المطففين هي السورة الأولى في المدينة المنورة، نستفاد بكده إيه؟ نستفاد من كده فوائد خطيرة جدا ومعاني خطيرة جدا من إن سورة المطففين هي البداية. كان المتوقع إن البداية في المدينة المنورة العبادات، كان المتوقع إن البداية في المدينة المنورة، ولكن تعالوا نشوف أول حديث النبي قاله لأهل المدينة وأول آيات ربنا قالها لأهل المدينة. أول حديث النبي عليه الصلاة والسلام قاله لأهل المدينة، أيوة ما شاء الله، أفشوا السلام معاملات، أطعموا الطعام معاملات، صلوا الأرحام معاملات، صلوا بالليل والناس قيام معاملات. يبقى الأخلاق هي البداية، الأخلاق هي البداية. طيب تعالوا نشوف بقى ما شاء الله أنتوا يعني الحاجة الثانية بالنسبة لسورة المطففين اللي هو أول خطاب قرآني، أول خطاب قرآني عام في المدينة المنورة كان عبارة عن إيه؟ كان عبارة عن ويل للمطففين، يبقى قضية معاملات وقضية أخلاق، وقضية أخلاق. يبقى إذن لابد من البداية بالمعاملات والأخلاق. يبقى أول حديث للنبي ده نقدر نقول ده الخطاب الخاص، يعني ده خطاب النبي مع الايه الصحابة بقى اللي مقبلين عليه من الاول وعايزين يشيلوا الدين ويشتغلوا في الدعوة معاه ويشيلوا دعوة معاه. انما سورة المطففين ده القرآن، ده هيوصل للمجتمع كله. يبقى ده الخطاب العام. يبقى سواء على الخطاب الخاص، على المستوى الخاص او المستوى العام، كان الخطاب في البداية في الاخلاق والمعاملات. وبرضو يعني انا عايزك تتخيل معايا، كده لما النبي يقول افشوا السلام، هو الوقت نص المدينة مسلمين ونص المدينة مش مسلمين. تخيلي بقى ان فجأة المسلمين ماشيين يسلموا على الناس كلها، ويعني وافشوا السلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش خدوا بالكم افشوا السلام وسط المسلمين بس، اوعوا تسلموا على غير المسلمين، لا افشوا السلام على الجميع، افشوا السلام على الكل، سلموا على كل الناس كل. فتخيلوا فجأة ثورة اجتماعية حصلت، ثورة في الحب والوصل الاجتماعي، اطعموا الطعام. يعني واحدة لقت فجأة قرايبها بيعزموها، واحد لقى فجأة اصحابه بيعزموها، في ايه؟ الناس كان كل واحد مشغول في حاله، ايه اللي خلى كل الناس بقت معطاءة فجأة كده؟ ده المسلمين بس، يبقى الاسلام ده بيقلب حياة اللي بيتبعه في الاخلاق والحب والود، نشر المحبة بين المجتمع، وصلوا الارحام. تخيلوا بقى الست الكبيرة ما كانش قرايبها ولا اولاد اختها ولا احفادها بيوصلوها، فجأة الارحام بدأت توصل، ثورة اجتماعية في المجتمع يا اخوانا. يبقى صورة المطففين دي ثورة اجتماعية داخل المجتمع بيقوم بها المسلمين الجدد. تخيلوا بقى لو الملتزمين عملوا كده، لو الملتزمين عملوا ثورة اجتماعية جوه المجتمع، افشوا السلام واطعموا الطعام ووصلوا الارحام، والمجتمع كله بدأ يتكلم عن اخلاق المسلمين الملتزمين وحب الملتزمين وود الملتزمين واخلاق الملتزمين، تخيلوا احنا نقدر نغير المجتمع قد ايه بالاخلاق. عشان كده قضيت ان البداية تبقى الاخلاق والمعاملات. طب تعالوا بقى شوفوا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج، قول الله ان الله يدافع عن الذين ايه عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فقالوا لفظ يدافع ده وفي قراءة إن الله يدفع عن الذين آمنوا. يدفع ده لفظ عسكري، حتى المدافع الحربية اتسمت مدافع من لفظ الدافع، إن ما حدش يقدر يقرب مننا. فلفظ عسكري لفظ فيه قوة في الدفاع خلاص، وإن احنا لازم برضو إيه ندافع عندنا. نفس اللفظ ربنا قاله في آية إيه، نفس اللفظ ربنا قاله في آية الأخلاق، لما ربنا قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة. ادفع يعني كأن قوة الأخلاق لا تقل عن قوة المدافع الحربية. ده ربنا لما اختار قوة انه يصف قوة الأخلاق في لفظ قال ادفع بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن أي بأحسن الأخلاق وأحسن المعاملات. كأن قوة الأخلاق زي قوة المدافع الحربية بالضبط، قوة الأخلاق زي قوة المدافع الحربية. يبقى إذن يجب أن نقف هنا وقفة مع قوة الأخلاق في التغيير في المجتمع، وماذا لو صلحت أخلاق الملتزمين، وماذا لو ارتقت أخلاق الملتزمات، وماذا لو أثرنا اجتماعيا في المجتمع. يبقى لحد دلوقتي خدنا قضية أخلاق الملتزمين وسلوكهم الاجتماعي وحركهم الاجتماعي. يبقى ده أول موضوع تكلمنا فيه في المدينة المنورة. يبقى ده لمحة سريعة عن زمن نزول السورة. تعالوا نتكلم بقى بعد كده عن اسم السورة. اسم السورة، اسم السورة سورة المطففين. الكل متوقع ان سورة المطففين، وده طبعا يا جماعة يعني هنقف الوقت وقفة بقى يعني مع مسألة الاخلاق والمعاملات. ليه البداية بالاخلاق؟ احنا نتكلم الوقت ليه البداية بالاخلاق، وليه البداية باصلاح المعاملات الدنيوية والتجارية عند الملتزمين، وليه البداية بحرب الغش، وليه البداية بخطاب التاجر المسلم، وليه البداية بالكلام في مشاكل الواقع. عندنا خمس امور ما تعديش علينا من خلال سورة المطففين. ايه هما؟ ان سورة المطففين رقم واحد خطبة تكلمت عن الاخلاق والمعاملات، دي اول نقطة. تاني نقطة ان سورة المطففين تكلمت عن اصلاح المعاملات التجارية الدنيوية عند الملتزمين. ما هو الوقت اللي كانوا بيطففوا دول ناس مسلمين جدد اصلا، مش كلهم كفار بس. يبقى دي نقطة تانية. النقطة الثالثة، ليه سورة المطففين اتكلمت عن الغش؟ ما هو احنا برضو خلونا نركز، هي نقطة التطفيف ده غش تجاري، يبقى اشمعنى الغش بالذات. النقطة الرابعة، ليه سورة المطففين كلمت التاجر المسلم؟ قال لا، ما هو برضو يا جماعة اللي بيطففوا دول تجار، ما هو اللي بيطففوا دول مين؟ دول تجار. يبقى اذا اشمعنى كان الخطاب الاول في المدينة المنورة للتاجر المسلم؟ النقطة الخامسة، طب ما قضية التطفيف ده قضية واقعية، مش قضية بقى ازاي اخشع في الصلاة وكيف اصلح قلبي وازاي اتخلص من معصية السر اللي انا واقع فيها. نفاجأ ان البداية كان الكلام في موضوع واقعي بحت يمس واقع الامة ويمس واقع الناس. يبقى الدخلة بتاعة الاسلام في المدينة المنورة، الاسلام نزل المدينة المنورة بيتكلم في خمس مواضيع، بيتكلم في الاخلاق والمعاملات والسلوك الاجتماعي والحراك الاجتماعي للمسلم. الرقم الثاني بيتكلم في اصلاح المعاملات الدنيوية للملتزمين، واصلاح المعاملات الدنيوية والتجارية والاتفاقيات الدنيوية للملتزمين. رقم ثلاثة بيتكلم عن الغش تحديدا. رقم اربعة بيتكلم عن التاجر المسلم، وسع القاعدة بقى، ما المخاطبين هنا تجار. رقم خمسة بيتكلم عن الواقع ومشاكل الواقع. ده يعني الخمس حاجات دول احنا نقدر نقول بدل ما دخلنا فيهم، معلش يا جماعة، يعني نقدر نقول ان الخمسة دول بيتعلقوا باهداف السورة. اهداف السورة، يبقى نتكلم عن اهداف السورة الان قبل ما نتكلم عن الاسم، وبعد كده ندخل في الاسم. اهداف السورة، معنى ان السورة بتتكلم عن الاخلاق والمعاملات ايه؟ ان السورة تريد ان توصل للملتزمين ان صلاتكم جوه المسجد، صيامكم بينكم وبين ربنا، عباداتكم محدش هيشوفها، انما اخلاقكم ومعاملاتكم الدنيا كلها تحس بيها. يبقى اثر الاخلاق والمعاملات والحراك الاجتماعي في احداث انقلاب في المجتمع، في احداث يا جماعة الاسلام الالتزام لا ينتشر في المجتمع بالجولات فقط وبالدعوة فقط، وانما بالحراك الاجتماعي ايضا، وانما بالحراك الاجتماعي ايضا، وانما بالسلوك الاجتماعي ايضا. فده طريقة تانية خطيرة جدا 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 لنشر الالتزام في المجتمع، لنشر الالتزام في المجتمع. عشان كده معلش كنقطة على جانب، لما ربنا قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض، يمشون على الارض ده اخطر منهج تغييري لاصلاح الواقع. يمشون على الارض دي مدار كلام المفسرين على ثلاث معاني. يمشون على الارض في الدعوة الى الله، يعني بينزلوا جولات ويكلموا الناس في كل مكان. الحاجة التانية، يمشون على الارض في تحصيل الارزاق، يعني ناس بتشتغل في الدنيا. وهي شغالة في الدنيا بتتكلم في الدين، وهم نازلين دنيتهم ووظائفهم ومجتمعهم وكلياتهم وتجارتهم بيتكلموا في الدين. رقم ثلاثة الحراك الاجتماعي، يمشون على الارض في مساعدة الناس في مشاكلهم الاجتماعية وفي مناسبات الناس في افراح الناس واحزانها، الحراك الاجتماعي. الثلاثة دول هم اخطر ثلاث وسائل ننشر بهم الدين في الارض. ايه هم؟ رقم واحد الجولات والنزول الميداني للناس، الدعوة. رقم اثنين النجاح الدنيوي عند الملتزمين ونشر الدين اثناء حركة الحياة. احنا يا جماعة لما عايزين الدين ينتشر من خلال الدروس العامة في المساجد، احنا عايزين نوقف حركة الحياة. خدوا بالكم من هذا الكلام. انا قصدت جدا جدا في الاول النهاردة ان انا اقول لكم النهاردة تفتيح. ليه؟ لان انا عارف ان انا لو اقول لكم النهاردة شرح دماغكم هتتلخبط وهتحسوا ان الافكار كتير. فانا النهاردة يعني نفسي ان انا يعني اتكلم بدون تقييدات، فعشان كده قلت لكم النهارده تفتيح الكلام ده. ان شاء الله نرجع نرتبه مع بعض تاني باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن ركزوا معايا بس النهارده وخدوا الافكار ولو حتى مره واحده في الاول، وبعد كده ان شاء الله نرجع نرتب مع بعض تاني. يبقى اول حاجه في اخطر منهج تغيير النشر الدين من خلال قول الله يمشون على الارض، رقم واحد هي ايه؟ الدعوه والنزول الميداني للناس. يبقى يمشون على الارض في الجولات ودعوة الفردية وهكذا. رقم اتنين يمشون على الارض في مهنهم الدنيوية واثناء المهن الدنيوية بيدعو الى الله. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان نجاحنا الدنيوي من ضمن اسباب انبهار الناس بالالتزام. نجاحنا الدنيوي، نجاحنا في تربية اولادنا، نجاحنا في استقرار اسرنا وسعادتنا الاسرية، نجاحنا في مهنة الدنيوية. يعني ان احنا ناجحين يا جماعة، ناجحين اجتماعيا، ناجحين دنيويا، ناجحين تواصليا، ناجحين، ناس ناجحة اللي قابلنا يحب ان هو يبقى معانا، يحب ان هو يبقى زينا. وده في نقطة مؤلمة جدا يا جماعة، ان لو اعتمدنا فقط على ان الدين ينتشر بالدروس وبالقنوات الفضائية، معناها ان احنا بنقول للأمة وقفوا دنيتكم، وقفوا كل حاجة، وافتحوا الدرس بتاعنا في القناة، او تعالوا لنا الدرس في المسجد. يبقى كده احنا عايزين الدين ينتشر من خلال ايقاف حركة الحياة. الطريق الوحيد لنشر الدين ان الناس تسيب شغلها وتقفل محلاتها وتجيلنا. غالبا محدش يعمل كده غير يا اما واحدة ما بتشتغلش مثلا، او ست بيت، او طالب في الجامعة فهو فاضي اصلا، انما معظم الناس ما بيقفلش محلاته ويجيلنا دروسنا. يبقى الطريقة الاقوى ان ننشر الدين اثناء حركة الحياة. والدكتور شغال في المستشفى ينشر الدين، والطالبة في الجامعة تنشر الدين، والتاجر في السوق ينشر الدين، والموظف في المصلحة بتاعته ينشر الدين، والمندوب المبيعات في الشركة والمؤسسة بتاعته ينشر الدين. يبقى نشر الدين أثناء حركة الحياة. يبقى خدنا من يمشون على الأرض رقم واحد نشر الدين بالجولات والدعوة الميدانية، اتنين نشر الدين بالنجاح الدنيوي، ونشر الدين اثناء حركة الحياة. وده اخطر وسيلة لنشر الدين. الدين لما بنشترط على الناس ان يتتوقف حركة الحياة حتى يسمعونا 99% و999% مش هيسمعنا، انما لما ننشر الدين اثناء حركة الحياة تلاقوا الالتزام بيتفجر في المجتمع وبدون ايه؟ وبدون اي عائق. الحاجة الثالثة يمشون على الارض بالحراك الاجتماعي. يبقى نشر الدين بالحراك الاجتماعي، نشر الدين بالسلوك الاجتماعي، نشر الدين بمشاركة الناس في افراحهم واحزانهم، نشر الدين بالسلوك الاجتماعي. وعلى فكره يا جماعه كثير من الملتزمين يعني بيكفر بمساله السلوك الاجتماعي، وان انا اضحك في وش الناس، وان اشارك الناس في افراحها واحزانها. يقول لك الناس ما بتلتزمش بالطريقه دي، متهيئ لك ده الناس حياتها بتتقلب بالطريقه دي. ولكن ايه؟ ولكن يا شيخ حسين، ولكن على المدى البطيء. السلوك الدعوة بتجيب نتيجة فورية، اكلمه عن الجنة والنار يتهز يجي معاك الجامع. انما السلوك الاجتماعي هو بطيء شوية، ولكن اسلوبك شور، يعني هيجيب نتيجة، هيجيب نتيجة على المدى الطويل بيجيب. فالناس لانها مستعجلة مش واخدة بالها، سلوكنا الاجتماعي وحركنا الاجتماعي ودعمنا اجتماعيا للناس هيجيب نتيجة خطيرة قد ايه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان في ثلاثة قبل البعثة، كان في زيد بن عمرو بن نفيل، كان شخصية اصطدامية رضي الله عنه طبعا، يعني يبعث أمة وحده، ولكن كان بيصطدم بالكفار ويقول لهم أنتوا كفار. وكان في ورقة بن نوفل كان شخصية انعزالية، كان قاعد في بيته ما مالوش دعوة، عارف الحق وقاعد في البيت. وكان سيدنا محمد كان شخصية يعرف أنهم على باطل، ولكن بيتعامل اجتماعيا ويدخل في حلف ابن جدعان ويصل الرحم ويطعم المسكين ويعين على نوائب الحق ويحمل الكل ويكسب المعدوم حراك اجتماعي رهيب. ده اللي ربنا اختاره للرسالة. ليه؟ لان الرسالة عايزة واحد عنده سلوك اجتماعي نشيط جدا وحراك اجتماعي عالي جدا. يبقى دي ثلاث حاجات. فالنقطة الاولانية في اهداف سورة المطففين هي ابراز قيمة الاخلاق والمعاملات والحراك الاجتماعي والنشاط الاجتماعي في نصرة الدين. الحاجة الثانية احسان المعاملات الدنيوية بين الملتزمين والمجتمع. يعني يا جماعة يعني الوقتي تعالوا كده خلوني بس اقول لكم ايه اللي كانوا قاعدين قدام درس النبي عليه الصلاة والسلام. اول ما قعد النبي لو ما كانش كلمهم في الاخلاق ما كانش كلمهم في التطفيف. المدينة المنورة كانت اسوأ بلد في الجزيرة العربية كلها في الغش التجاري. وهناخد النقطة دي في الاعجاز التغييري للصورة. الاعجاز التغييري للصورة ازاي الصورة غيرت مجتمع وقدرة القرآن على التغيير. فالمجتمع المدني كان مجتمع مليان غش تجاري ومعاملات دنيوية فاسدة. معاملات دنيوية فاسدة. فالوقتي الاخ هيجي يحضر الدرس للنبي عليه الصلاة والسلام ويبكي ويعيط وراه صورة قاف. وبعد كده يروح يتعامل مع المجتمع يقوم يعمل ايه؟ يقوم يغش. يقوم المجتمع كله يقول شوفوا ادول هم الملتزمين. يبقى كل اللي الدعاء بنوه في الجامع الملتزمين هدوه بره الجامع وشوهوا الصورة بسبب فساد المعاملات الدنيوية. ملتزم شغال صنايعي او حرفي مهنة عظيمة مهنة شريفة. ولكن الانبياء كلهم كانوا حرفيين. يعني الانبياء ما كانوش دكاترة ومهندسين. والانبياء كانوا حرفيين نجار حداد سيدنا داود حداد سيدنا زكريا نجار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام راعي سيدنا. يعني الانبياء كانوا ايه كانوا بيشتغلوا في الحرف الدنيوي. يبقى اذا تخيلوا بقى واحد بيشتغل في الحرف الدنيوي ويقول لك هخلص لك الشقة واشهالك مثلا في اسبوع ويسلمها لك بعد ثلاث شهور. لو ده ملتزم بقى وملتحي هتقرأ الملتزمين هتقرأ الملتزمين. طيب واحد مثلا اتفق على فلوس وبعد كده غش في الفلوس غش في المونة. طب لو ده ملتحي يبقى دول هم آلات إعلامية جبارة لتكريه الناس في الالتزام. الملتزم اللي معاملاته الدنيوية سيئة ده آلة إعلامية جبارة لتكريه الناس في الالتزام. أيوة قرآن حياة الثلاثة بتقول ده واقع نعيشه وده الواقع بالضبط. عشان كده بنفهم ليه البداية. البداية دي كانت صادمة. كان ممكن ملتزمين ينفسنوا كان ممكن ملتزمين يقولوا هو احنا بخليل أول كده وليه الكلام على ان احنا بنغش واحنا بنغش. هو لازم أيها الملتزمين تعملوا كده. يعني انا بفضل من الله لما بلاقي اخوة عندهم مشاكل تجارية مش بقف واقفة. يعني الدنيا كلها لازم تقف. تعالى حبيبي الناس بتقول عليك انك مش ملتزم في كلامك. انت كده هتخرب الدعوة كلها. انت كده هتخربها علينا جميعا. انت كده كل اللي احنا بنبنيه انت بتهده وبتخربه. يعني يجب ان ناخذ على ايدي الاخوه اللي معاملاتهم الدنيويه سيئه. كثير من الملتحين والملتزمين هاتوا فلوسنا نشغلها لكم ويقوموا واخدين من الناس والناس تثق فيهم عشان دقنهم ولحيتهم. ياخدوا الفلوس يروح يجدد الانتريه بتاع مراته ويجدد عفش شقته ويسد ديونه اللي كان هيتسجن بسببها والشيكات اللي كان هيتسجن بسببها ويضحك على اللي اداله فلوسه بمرتين يديله فلوس كويسه كده اول كل شهر وبعد كده يقول له فلوسك ضاعت. فلوس ضاعت. فلوس ضاعت ازاي؟ فالناس تبدأ تكره الملتزمين ويبدأوا فسلوكيات. فكانت الوقفة مع احسان المعاملات الدنيوية والمعاملات الايه والتعاقدات الدنيوية بين الملتزمين وبين المجتمع. دي النقطة الثانية وإلا هنخرب الدعوة. الهدف الثالث لسورة المطففين الكلام عن الغش التجاري. اشمعنى الغش بقى؟ لان دي قمة تربوية يا جماعة مش قمة بس دعوية بقى ان المجتمع هيكرهنا. مفيش واحد غشاش هيتربى يا اخوانا. الغشاش مش هيتربى. يعني مفيش داعية يخاف ان يقول للاخوة بطلوا غش لبعض الاخوة مثلا اللي بتغش. الغشاش مش هيتربى. من غشنا فليس منا. من غشنا فليس مش هينفع. اوعى يعني يوهمك الغشاش انه بتاع دين وان هو عايز دين. مش هيتربى. غشاش لن يصل الى الله. فلازم نفهم الناس ان انت لو لم تصبح صادق مع المسلمين في المعاملات الدنيوية انت لن تتربى ولن تصل الى الله. يبقى نقطة الثالثة نقطة الغش. ليه؟ ده قيمة تربوية ان الغشاش مش هتربى. النقطة الرابعة في اهداف الصورة خطاب التاجر المسلم. ودي نقطة في غاية الخطورة. خطاب التاجر المسلم. هذه الصورة يروى ان لما نزلت سورة المطففين النبي عليه الصلاة والسلام نزل السوق وجهر بها وسط التجار. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة نلاقي احاديث كتير جدا وايات ان النبي نزل الاسواق حتى من مكة. ازاي؟ يعني مثلا حديث الجدي الاسكي لما النبي رفع الجدي الاسكي المعفن وقال لهم من يشتري هذا. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح ابي داود الجدي الأزكي ده النبي كان في السوق، يعني النبي كان بيعمل جولات خاصة على التجار، يعني في جولات على عموم المجتمع وفي جولات على التجار مخصوصة، ده جولات مخصوصة تماما. يعني احنا في جولاتنا مش بس ندخل على الجروبات الشبابية، ده احنا نشوف الجروبات التجارية وندخل عليها كمان. يبقى اذا مسألة الجدي الأزكي ده جولة تجارية. سمعنا يا جماعة؟ يعني الصوت واضح دلوقتي؟ طيب الحمد لله. والان يعني سبحان الله العظيم مسألة الايه، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم نزل الجدي الاسك. طبعا مسألة التاجر المسلم نصنا اخوانا، نصنا تجار. يعني ايه نصنا تجار؟ يعني انا عايز اقول لكم ان الدكتور في المستشفى بتاعته دكتور، انما الدكتور في العيادة تاجر. الدكتور في العيادة تاجر. يعني ايه؟ يعني ده راجل تاجر، هياخد كام في الكشف، هيعمل ايه مع العيان، هيعمل قاعدة وجمال. نص الاخوات الان زي الشيخ احمد وسيم لما بيقول نص الاخوات، وفعلا ده ظاهرة كلنا حاسين بقى في بيوتنا، نص الاخوات دلوقتي بيتاجرم على الواتس. يعني انا كل شويه الاقي زوجتي اخت ضافتها على مجموعه ايه، ده بتتاجر في مش عارف في البيجامات، واحده ده بتتاجر في الانتيكات، واحده ده بتتاجر في العبايات، واحده ده بتتاجر في الكوبايات، واحده بتتاجر. يعني الاخوات دلوقتي بقى جزء كبير جدا منهم بيتاجر على الواتس، تعمل جروب واتس وتبدا تتاجر وتعرض السلعه بتاعتها، ونوع من انواع التسويق التجاري. فالتجاره ديت يعني 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 انا دايما اقول للاخوه في مسجد مصعب اللي هو يعني الواحد يعني ايه بيحاول يبذل معظم وقته في تربيه الاخوه فيه، اقول لهم يا جماعه اشتغلوا تجار، التجاره ليها قيمه مهوله يا اخوانا. التاجر ده بيتعب اول سنتين ثلاثه، وبعد كده لما بيبقى معاه فلوس بحقه حقيقي بيبقى قوة في المجتمع خطيرة في نشر الالتزام. هي دي النقطة اللي انا عايز اقولها لكم هنا، اللي هي مسألة هو ليه النبي بذل المجهود ده كله مع التجار، نزل السوق جولات تجارية، جولات متخصصة للتجار زي حديث الجدي الاسك، سورة المطففين بتكلم التجار خاصة، في سورة الفرقان وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. يبقى مش بس في المدينة النبي كان عامل جولات موجهة للتجار، ده في مكة النبي كان عامل جولات موجهة للتجار كمان، تجار الكفار. بل في مكة النبي كان عامل حراك اجتماعي خاص وسط التجار الكفار، يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. النبي عليه الصلاة والسلام معظم اصحابه كانوا تجار، ما نتيجة طبيعية انا مركز في دعوته على التجار غالبا هيكون معظم اصحابه تجار. يعني حتى في الدعوة الفردية دعا مين؟ ابو بكر الصديق. دعا مين؟ دعا التجار. وابو بكر قام رايح منطلق وسط اصحاب التجار في الدعوة الفردية. يبقى الدعوة الفردية ركزت على التجار، الدعوة الميدانية كان فيها قطاع متخصص للتجار، القرآن كان فيه خطاب خاص للتجار. يبقى ده معناه ايه؟ معناه اهتمام الدين بالتجار، اهتمام القرآن بالتجار، واهتمام الرسول بالتجار، زي سورة المطففين اللي نازلة للتاجر المسلم. نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده قيمة التاجر وخطورته اللي نشروا الاسلام يا جماعة. يعني احيانا لما اسمع الاخوة بتتشاكل، هو الاسلام انتشر بالسيف ولا بالدعوة؟ اقول لهم لا بالسيف ولا بالدعوة، الاسلام لا انتشر بالمجاهدين ولا بالتجار، الاسلام انتشر بالتجار. يعني دي نقطة خطيرة جدا غايبة عننا، المجاهدين فتحوا البلاد، بل معظم البلاد الاسلامية لم يفتحها المجاهدين ولم يصلوا اليها اصلا، والدعاء كانوا بيدخلوا بعد كده، ولكن معظم الدول الاسلامية لم يدخل الا بالتجار، الا بالتجار المسلمين. ليه؟ التاجر ده له وجهه مهوله. يعني يعني ان ربنا اعاني ان شاء الله باذن الله هعمل حاجه خاصه للتجار اللي بيروحوا الصين، حاجه مخصوصه كده، خطاب خاص، دورات خاصه. ليه؟ لان دول بيقابلوا تجار الكره الارضيه كلها، ممكن يغيروا العالم كله لو دول فعلا رايحين اصحاب رساله. التاجر ده معاه فلوس، الفلوس دي لغه الحياه عند الناس اللي مش عارفه ربنا. يعني الـ 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 يعني واحد مسافر الصين بيقول هناك، واحد صاحبي يعني تاجر كبير بيقول لي بيقول لواحد ربنا، الراجل الصيني قال له ربنا هو الدولار، استغفر الله العظيم واتوب اليه. الناس اللي مش عارفه ربنا يا جماعه بالنسبه لها التاجر ده، التاجر ده راكب عربيه، التاجر ده معاه فلوس، قرايبه بيحبوه. يعني يعني معلش يا جماعه، يعني انا 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 يعني بشوف التجار بيعملوا حاجات اصلا صعبه جدا في عائلاتهم، وكل عائلاتهم بتسامحهم. ليه؟ لان القوه الماديه فعلا قوه مهوله في الحياه. تشوفوا الحكام المرعبين للشعوب بتاعتهم مع التجار بقى اللي زي احمد عز كده، تلاقيهم بيحترموهم. ليه؟ لا حتى الحاكم يا ربي بينافق التجار. يعني حتى التجار بقى لهم قوه في السياسه بسبب الفلوس بتاعتهم. يبقى التاجر ده قوه مهوله في المجتمع. التاجر ده يعني انا اعرف احد التجار برضو الكبار بفضل الله، يعني انا مش علاقتي بيه مش قويه يعني، بس اعرفه. التاجر ده من اهم اسباب نشر الدروس الشبابيه في المحافظه بتاعته الدروس بتاعت الدعاه الشبابيه. ليه؟ كان بينشر وسط عنده الاف العمال ويدلهم سيديهات وشرايط كده كان زمان ويخلوهم يوزعوا في كل حته في الدنيا. نشر الدعوه في القطاع جبار بسبب قوته التجاريه وان معاه الاف العمال وان هو يبقى. اذا التجار يا جماعه قوه مهوله، يجب ان ندرك خطوره التاجر المسلم. يبقى التجار يقدروا ينشروا الدين في المجتمع، يقدروا يؤثروا سياسيا على الحكومات الظالمه والحكومات المعاديه للدين، يقدروا ينشروا الدين عالميا بره. فمن هذا الوجه من اهداف سوره المطففين ادراك قيمه التاجر المسلم وادراك قيمه وجود خطاب خاص للتاجر المسلم تحديدا. طيب النقطة الخامسة بقى في أهداف سورة المطففين، الواقع ومشاكل الواقع. الواقع ومشاكل الواقع، يعني إيه الواقع ومشاكل الواقع؟ إن سورة المطففين بدأت الكلام عن موضوع واقعي، كان متوقع سورة المطففين تبدأ تتكلم عن معاصي السر مثلا، أو بس معاصي السر دي قضية بتخص الملتزمين اللي عندهم ضمير، أو يتكلم مثلا عن إصلاح القلوب أو الخشوع في الصلاة. فوجئنا إن الخطاب المدني بدأ بكلام واقعي، يعني إيه؟ يعني بعد 25 يناير ممكن ناس قالت لا احنا لن نتكلم الا في الايمانيات بس. طب ماشي كلام جميل، ولكن الناس هتحس انك دعايه مش واقعي. الوقت مثلا في مصر يا جماعه الشباب بيغلي ليه؟ من الاحساس بالظلم، من الاحساس انه مهمش، من الاحساس بالتناقضات الرهيبه اللي في حياته، من الاحساس انه احلامه محطمه، من الاحساس انه هو لا لاقي دنيا ولا لاقي دين، من الاحساس ان لعيب كره يطلع يبقى معاه ملايين ونجم اعلامي وهو لو خد 15 سنه عشان يطلع دكتور في الاخر ولا له اي قيمه في المجتمع. يبقى انا عشان ادخل لشاب ادخل له برضه من الوعظ، ولا ابدا الاول اكلمه في واقعه وبعد كده ادخله من الوعظ؟ شوف سوره المطففين، سوره المطففين يا اخوانا عباره عن 36 ايه، ست ايات منها بتتكلم عن الواقع، بتتكلم عن التطفيف، و30 ايه بتتكلم عن الاخره وبتتكلم عن الدين وبتتكلم عن الواقع. يعني الدخله بس كان الكلام في الواقع، وباقي الصوره كلها كانت كلام في الوعظ عادي. امتى سمعونا في الوعظ؟ لما ناقشناهم في مشاكل الواقع. ليه؟ لان بدا الناس في المدينه المنوره تقول ايه؟ ايوه والله الكلام اللي بيقوله محمد بن عبد الله ده حق. يعني حتى هاتوا حوارات الكفار، الستات الكفار قاعدين كده، والله الكلام اللي بيقوله محمد بن عبد الله ده حق، والراجل ده حقاني، والراجل ده بيحافظ على الفقير، والراجل ده عايز مصلحتنا، والناس ديت فعلا بتتكلم في مشاكلنا، والناس دي. احنا بدانا كلامنا في الواقع. هو اخواننا التوك شو خدوا مننا سحبوا مننا البساط ازاي بعد 25 يناير؟ كان هما بيتكلموا في الواقع واحنا ما بنتكلمش في الواقع، بيتكلموا في الواقع، بيتكلموا في هموم الناس. كل برامجهم واحد من الناس، بين الناس، مش عارف مشاكل البنات ومشاكل الصبايا، مش مشاكل كل برامجهم الناس 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 ناس بتتكلم في مشاكل الناس. فالناس سمعتهم جذبوهم من خلال الكلام في المشاكل. يبقى لابد ان يكون عندنا خطاب واقعي. يبقى الهدف الخامس النزول للواقع، وان يعني ده ملف انا عايز اقوله لكم وكلمتكم عنه مره واحده بس في اخر محاضره في سنه اولى، محاضره تفسير سوره الحديد، لما كلمتكم عن جذور الاصلاح واثار الانبياء، وقلت لكم ان من اثار الرسل الخطاب العام. ما شاء الله اختنا فاكره اهو الخطاب العام، قلت لكم ان الخطاب العام بتاع التيار السلفي عايز يتغير. يا جماعه السلفيين ماسكين نص منابر مصر والنص الثاني متاثرين بهم في دعوتهم. يعني احنا بس لو خطب الجمعه عرفنا ان كل شعب مصر بيسلم لنا عقله وقلبه ساعه في الاسبوع ومش عارفين نغيره، مش يعني اذا كان بتوع التوك شو بيسمعهم ملايين، احنا بيسمعنا الشعب من اوله لاخره كل يوم جمعه. حتى الستات في البيوت بتسمعنا لان المنابر بتبقى شغاله الميكروفون الخارجي بتاع الجوامع، ومش عارفين نكسب الناس. الخطاب العام عندنا فيه ازمه. من ضمن ازمات الخطاب العام، من ضمن ازمات الخطاب العام في حته كده كنت عايز الشيخ احمد وسيم يشيرها لكم. وصلت لي النهارده مقال كده قال لك انه في الخليج من اكثر المقالات سماعا الان. واحد كان سبب المقال ان واحد داعيه في مسجد المكيفات قطعت، النور قطع، النور المكيفات باظت، فقال لهم يا جماعه افتكروا عذاب النار. فواحد قام قايل له، عرفته؟ فواحد قام قايل له يا اخي صلح لنا التكييف وكلمنا عن الجنه، صلح لنا التكييف وكلمنا عن الجنه. فالراجل كتب مقال يعني فعلا اثر فينا كلنا، وانا شيرته اصلا لكل اخواني من ضعاف المنصوره والكثير من اخواننا اصلا، يعني اللي هو يا جماعه كيف نخاطب الناس صح؟ يا اخوانا نشوف القرآن كلم الناس ازاي، نشوف النبي دخل للناس ازاي، نشوف فن الخطاب العام شكله ايه. يبقى هنا الخطاب العام لازم يكون واقعي، لازم يكون بيعالج مشاكل الناس وواقع الناس وقضايا الناس. زي هنا مثلا الكلام عن الاخلاق، زي هنا الكلام عن المعاملات الدنيوية، زي هنا الكلام عن اخلاق الملتزمين، زي الكلام عن التاجر المسلم، زي الكلام عن الغش، الكلام زي الكلام عن الحراك الاجتماعي. الكلام ده يبهر الناس لو اتكلمنا فيه على المنابر، يبهر الناس. يعني سبحان الله العظيم، انا فاكر احد اخواني اللي شغالين في دعوة غير المسلمين، كان بعض اخواني اقترح ان نترجم سلاسل دعوية عشان ننقلها بره في الغرب. فقال لي تعالى شوف مشاكل المسلمات الجدد والمسلمين الجدد ايه الاول. هو مشاكل المسلمين هي السلسلة الفلانية اللي انتوا عايزين تترجموها. قال لي المسلمات الجدد واحدة والعياذ بالله، يعني والعياذ بالله، يعني حياتها كانت مليانة زنا، الوقت فجأة اتقال لها حرام من الكبائر. طيب خلاص حرام، طب اعمل ايه؟ مفيش جواز، مجتمع مفيش جواز، طيب هتجوز مين؟ مصيبة بقى لما يتقدم لها واحد عربي، معظمهم بيرتدوا لما بيتجوزوا عرب. ليه؟ بيكتشفوا ان مفيش اخلاق خالص ولا في دين اصلا، فبترتد لان هي بتتقفل من الاخلاق بتاعته والظلم اللي ضربه لها. طيب وفي نفس الوقت طب هتتجوز مين؟ طب تروح فين؟ طب تعمل ايه؟ طب المسلمين الجدد طب يتعلموا الاسلام ازاي؟ طب مين يحتضنهم؟ طب مين يجيبهم في المجتمعات العربية ويعمل لهم معاهد دعوية خاصة بهم عشان يرجعوا دعاء؟ لان الناس دي اكفأ نوعيات في العالم كله. انا قاعد اكلمكم على التربية النفسية والتربية العقلية والتربية، الناس دي متربية نفسيا وعقليا للصبح. الناس دي لو اتعلمت دعوة هتقلب الكرة الارضية، زي مراد هوفمان وزي كثير من الدعاء وزي يوسف استس وزي الناس دي متربية يا جماعة نفسيا وعقليا. يبقى اذا يعني فساعتها حسيت ان احنا فعلا خطابنا مش واقعي. يعني انا عايز ايه؟ نترجم سلاسل وخلاص للغرب. طب احنا شفنا الغرب مشاكله ايه؟ احنا شفنا الغرب قضايا ايه؟ نخرج من كده ب يعني استخلاصات من اهداف سورة المطففين. رقم واحد، سورة المطففين ترفع الاحساس باهمية الاخلاق وتربية الاخوة على الاخلاق والسلوك الاجتماعي. احنا ما فقدناش مصداقيتنا بعد 25 يناير الا بسبب الاخلاق. الدعوة هتنهار بسبب الاخلاق، الناس مش هتسمع لنا بسبب الاخلاق. يا اخوانا مصداقيتنا بعد 25 يناير انهارت بسبب الاخلاق، بسبب حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما الاعراب هجموا عليه والجوه الى شجرة عشان يدوم فلوس وسرقوا الرداء بتاعه، فالنبي قال لهم اعطوني ردائي، فوالله لو ان عندي من هذا الوادي عضاه من هذه العضاء نعما، لو عندي قد شوك الوادي ده كله جمال لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. الثلاث اخلاق دول هم السبب ان الناس كرهتنا بعد 25 يناير. ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، الجبن عن كلمة الحق قدام الظالمين. زي البنت كده لما اتسحلت في الميدان مثلا وشفته رد الفعل المخزي عند البعض، ولا كذابا الكذب، يعني مسكونه من الكذب زي ما انتوا فاكرين كده مثلا، يعني بعض الحوادث اللي كان فيها كذب، ولا بخيلا، يعني حته مساله ان احنا ما انفقناش على الناس وما نزلناش المناطق الشعبيه بقوه. القضيه يا اخواني في الله ان اهداف سوره المطففين، واحد رفع الاحساس بقيمه الاخلاق، اثنين رفع الاحساس بقيمه التاجر المسلم. يا جماعه هقول لكم كلمه غريبه جدا جدا، ولكن انا عايز ارفع افقكم في نضج الحياه. الذي يقود قاطرة المجتمع يا شيخ احمد، التجار ولا الشباب؟ التجار طبعا يا اخوانا. الالف شاب اللي قاعد على القهوة مين اللي عملهم القهوة؟ تاجر، صاحب القهوة تاجر. اللي بوظ الشباب التجار، اللي عمل المشاريع الافسادية كلها للشباب التجار. اللي بيقود قاطرة المجتمع التجار وليس الشباب. يعني قصدي هنبذل وقت وسط الشباب لانه ما دول اللي فاسدين وجه المجتمع، ولكن حقيقة اللي بيقود المجتمع هو التجار. يبقى يجب ان يكون رفع قيمة دعوة التاجر المسلم. ثلاثة، رفع قيمة خطاب مهن المجتمع، ورفع كفاءة، رفع قيمة خطاب مهن المجتمع. لازم نخاطب المهن المجتمعية، لازم يبقى فيه خطاب للتاجر المسلم، خطاب للحرفي، خطاب للدكتور، خطاب، لازم يكون فيه خطاب للمهن المجتمعية، خطاب خاص لكل مهنة، خطاب للمحامي، خطاب للجراح، خطاب من اهل الدين. اهل الدين لازم يقودوا يا جماعة ويفهموا الناس، وما يدوش للناس مجلد يقولك ايها المحامي اقرأ المجلد ده وانت تفهم الصحابة الغلط. يا عم اديله ورقة وش وضهر فيها 20 نقطة تفهمه فرشته كده مشاكله ايه. رقم ثلاثة رفع الاحساس بقيمة كفاءة الخطاب العام، وان الخطاب العام لازم يكون خطاب عملي يمس واقع الناس، يمس واقع الناس. رقم خمسة رفع قيمة النزول للناس، رفع قيمة النزول للناس ايه؟ لان سورة المطففين في المصحف، التجار في المدينة المنورة تغيروا بها امتى؟ لما النبي خدها ونزل بها في السوق. يبقى اذا عشان الدين ينتشر لازم حاجتين، لازم القرآن ثم نزول الدعاء بالقرآن للناس، لازم القرآن ثم نزول الدعاء بالقرآن للناس، لازم الاثنين، القرآن والدعوة الميدانية، القرآن والنزول للناس بالقرآن. لا يا اخت الهام، مش الحراك الاجتماعي، الحراك الدعوي هنا، الا لو انت بتعلقت عليه تاني غير لما اتكلم عليه، الحراك الدعوي. يبقى لابد من، يبقى نقطة رقم خمسة رفع قيمة النزول للناس، سورة المطففين لم تغير المجتمع الا حينما نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم. لازم ننزل بسورة المطففين للاسواق، لازم ننزل بالدين للاسواق. طيب رقم ستة رفع قيمة، رفع قيمة يعني ايه الخطاب الوقائي، خلاص قلناها. رقم ستة رفع قيمة الخطاب القرآني، رفع قيمة او الاحساس بقيمة القرآن، وان اثر القرآن اثر اعجازي، انه حول مجتمع من اسوأ مجتمع في الغش التجاري لافضل مجتمع موجود على الاطلاق، لافضل مجتمع موجود على الاطلاق في الايه، في الجزيرة العربية كلها. خلاص يا اخواني في الله، يبقى كده احنا اتكلمنا النهاردة عن تفتيحات، ولكن كان مدارها على زمن نزول سورة المطففين واهداف سورة المطففين. ان شاء الله باذن الله نستلنا الترابط الموضوعي في الترابط الموضعي لسورة المطففين، ثم الترابط الموضوعي لسورة المطففين واسم سورة المطففين والاعجاز التغييري لسورة المطففين، ثم ندخل في الشرح التفصيلي باذن الله تعالى. ننزل نصلي العشاء ونطلع نكمل مع بعض ان شاء الله. جزاكم الله خير.